أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
وفيه قال وثبت، وهذا يدل على أن المؤلف المؤلف رحمه الله في بعض الأحيان يتحرى الصحة وينبه على الصحة إن وقف عليه. فالحديث الأول سكت، فلماذا سكت؟ فلم ينبه على الضرر أو الصحة، بل على أن فيه شيء. لكن الثاني ما كان يعلم صحته قال: وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهو حديث حسن بالفعل قد حسنه العلامة لله. إذا يسمى الصائم عند فطره، وليس هذا خاصا بصوم الفريضة أو بصوم النافلة، هو عام. في النافلة وفي الفريضة إن أفطر الإنسان فله أن يدعو بهذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وهذا كما سمعنا حسنه علامة الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال وروي مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: اللهم لك الحمد وعلى اسمك اصبرت. وروى الترمذي بلسان بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يغض بعضهم: الصائم حتى يسلم، والامام العادل وغير مظلوم.
نعم. اورد كذلك في هذا الباب من الادعيه التي تذكر في باب الدعاء للصائم. قال وروي مرسلا، فما معنى المرسل؟ ما قال في ذلك؟ قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اصاب التابعي في اصحابي. هذا التعريف صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ هو تعريف المرسل هو ما أصبح فيه التابعين الصحابي تعرفهم خطأ، وهذا مر يمكن عليه بالبنية. ومرسل منه الصحابي سقط، هذا تعريف ضعيف، لأن فيه إثبات أن الساقط من الصحابي فقط. ولو سلمنا أن الساقط بإسناد الصحابي فالصحابي عام، وكل الصحابة عدول، وسقوطه لا يضر السند، لأنه إذا علمت الواسطة فعند ذلك لا يضر الاسلام. لكن التابع قد يسقط غير الصحابي، ولذلك الصحيح تعليم موسى ان قال: ما اضافه التابعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر للوصف. فالتابعي اذا قال: قال رسول الله، او فعل رسول الله، او فعل كذا في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يسند، سمع من، فهذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف، لأنه عندما يقول قال رسول الله فيتبع هذا لم يعاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وإنما سمع إما من التابعين وإما من الصحابة. إذا في وسط، والوسط هنا مجهولة غير معلومة، فكيف نصحح الإسناد مع وجود واسطة لا يعرف حالها ولا نعرف أو من الثقات أو من الضعف؟ ولذلك هذا الحديث الذي فيه اللهم إذا صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا الإسناد ضعيف. والشيخ الحسين رحمه الله قال بتحسينه في كتابه صحيح ابن خزيمة، ولكن تراجع عنه بعد ذلك وضعفه في سنن أبي داود، إذا الحديث الذي فيه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، الصحيح في هذا أنه ضعيف كفاية أن تعمل. قال رواه النبي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمأمون. هذا أيضا اختلف العلماء في صحته، والراجح أنه حسن بمجموع طرقه. وأقوى الألفاظ الواردة فيه: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والوالد على ولده، والوالد على ولده، والمسافر حتى يرجع. هذا اللفظ هو اللفظ الذي بشواهده يحسن ويرتقي الحسن، وفيه تزكية الصائم حتى يفطر. لكن هذا دعاء خاص؟ لا، وإنما فيه عند نكرة، لكن هل ذكر فيه الدعاء؟ لا، إذا يدعو الصائم بما أراد، ندعو الصائم بما أراد في أثناء صومه، فلا تكن دعوتهم الصائم حتى يصوم، أي في أثناء الصيام له دعوة ما أراد، فيدعو الإنسان. والحديث أيضا ليس فيه تفصيل بين فريضة وآكلة، فالإنسان الصائم سواء كان في صيامه أو في اثنين أو خميس أو في يوم عرفة أو في ثلاثة أيام قمرية يحاول أن يجتهد في الدعاء. نعم.
قال له رابع الحكمة أن يتلاشى مع الصيام، قال الصيام عبادة من أفضل القربان، شرع الله تعالى لمالك النفس ليعرف منها الخير، فينبغي أن يتحفظ الطريق من الأعمال التي تفرش صومه حتى ينتهي عن الصيام ويحصل له التقوى التي ذكر الله في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصيام مجرد إمساك على أي مشروع وذلك نهى الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام كالأكل والشرب، إن الصيام من الزهد والرفثة، فإن كلامك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
نعم. وورد كذلك في هذا الحديث من النبي صلى الله عليه واله وسلم روى من حديث ابي هريره حديث قدسي: كل عمل اذن له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، وانا اجزي به. الصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصح، فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم. هذا اللفظ صحيح، هذا اللفظ الذي ذكره انما الصيام من اللغو والرفث، فان سابك احد او جهل عليك فقل اني صائم اني صائم. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث الرفث، هو ذكر الكلام الفاحش وما يصح يمينه وما يكون من امور المعاشره والجماع والعلم محاسن النساء الى غير ذلك، فالصائم عليه ان يتنسى من هذا الكلام. قال الامام القرطبي رحمه الله: وهذا لا يكون في حال الصيام فقط، بل يجب على المسلم في جميع احواله، ولكن نبه عليه من باب الصيام من باب اولى، من باب اولى لانه في عباده، كما اننا نقول ان تكلم الانسان بذلك في الصلاه تبطل صلاته، ليس معنى انه يحرم عليك ذلك في الصلاه انه يباح لك في ذلك الصلاه. الرفث واللغو، اللغو الكلام الفارغ، الكلام الذي لا راي منه، الجهل، رفع الصوت، السخط، الصياح في الاسواق، هذا كله مما يخدش مروءه الرجل وكرامه الانسان. قال في انسان احد في روايه ابي هريره في انسان احد او قاتل فليقل اني امرؤ صائم. اختلف العلماء ما قالوا، يقول اي في نفسه يذكر نفسه اني امرؤ صائم، كما يقول الانسان عندما يقرا علي احد في نفسه استغفر الله، يستغفر يذكر نفسه بالله، يذكر نفسه بامر الله من اجل الا يجهل عليه، وان يرد عليه السفه بالسفه، وان يرد عليه البطش بالبطش، فيستغفر. فمنهم ما قال يقول اني امرؤ صائم في نفسي ولا يشعر بذلك، ومنهم من فرق في الامام ابن عربي قال فليقل اني امرؤ صائم اذا كان في صيام الفريضه، لان الفريضه فريضه على جميع المسلمين البالغين العاقلين المقيمين، فإذا قال إن المصلي فليس في مدعاة إلى الرياء أو أن يدخل ما يشوب صومه بشائبة، لأنه صيام واحد، فليقل إن المصلي. أما إن كان صوم تطوع ونافلة فالأولى ألا يعلم الإنسان الناس بصيامه، فقد يشوب صومه ما يشوبه من الرياء والمباهاة، فليقل في نفسه انه صائم اذا كان في النافله. وهذا هو اولى، اذا كان في سد النافله يقول اني امرؤ صائم في نفسه، معناه انه لولا الصيام لا ضغط عليك هذه المقال، ولكني في عباده وطاعه فلا ارد عليك هذه المقال. ان امرؤ قاشا ثمنا او سابا فليقل اني امرؤ صائم. طيب ان كان ذلك عن مقاتله فإن سابه أحد أو قاتل، قال العلماء لا، إن قاتل فلا يكفي أن يقول إني مرصد، لأنه إن سكت له قد يؤدي ذلك إلى ضربه، قد يؤدي ذلك إلى قتله، قد يؤدي ذلك إلى إصابته، فماذا عليه أن يدفع عن يفعل؟ قالوا يدفعه عن نفسه، كمن يدفع العدو الصائل. العدو الصائل إنسان مسلم يريد أن يصول عليه ويريد أن يضربه، فالعلماء قالوا يدفعه بالأخف، فإن دفع فالحمد لله، وإن لم يندفع فليستخدم الأشد ثم الأشد ثم الأشد. لكن وجاء يقتله أو يضارب فمباشرة ترميم رصاص لا، ويريد أن يضرب تقتله لا. العدو الصائم وهذا يخيف أولا، فإن خف الحمد لله، يزجر إن زجر فالحمد لله، كاد أن يضرب اضربه على قدمه فإن زجر فالحمد لله، هكذا يكون دفع العدو الصائم. إذا من آداب الصيام في النافلة والفريضة أن يراعي الإنسان أنه في عبادة، وهذه العبادة عليه أن يتقدم ويتخلق فيه، فلا يطلق لسانه بالسخط والسد والشد، ولا يطلق العلانية في البطش والفتك، وعليه أن يتأثر بهذا. نعم.
قال رواه جماعة مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
يقول وراء جماعة إلا مسلمة، ما معنى؟ أصحاب يعني رواه البخاري ومسلم، إلا استثنى إمام مسلم، إذا رواه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه. احمد يا رجل لا، احمد لا، ومن هؤلاء دول الخمسه، وهذا مسلم السادس. واضح؟ لان اذا قال روى الجماعه الا مسلما فقد ذكرناه من البخاري روى الحديث وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مما روى هذا الحديث. فبدل ما يقول المؤلف روى حديث الجماعه وفيه مسلم رواه، أو يقول رواه البخاري ومسلم وأبو داود، الموضوع يطول، فيقول رواه الجماعة إلا مسلم. نعم.
قال رواه جماعة مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور وعمل به فإن لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. وعنه أن النبي
الحديث الأول، الحديث الأول وهو جماعة إلا مسلم، هذا الحديث أخانا عندك صحيح أو ضعيف؟ لماذا؟ لأن البخاري قرأ أحسنت، فلما قرأ جماعة تعرف أن الحديث في الصحيحين أو في الحديث، واضح؟ طيب إذا قال رواه الجماعة إلا مسلما والبخاري يكون صحيح هذا نص نص، ما معنى نص نص؟ ما معنى رحمه الله؟ نعم، ننظر في صحته، ننظر كيف في الطابع في الفنجان. الآن قال رواه الجماعة إلا مسلما والبخاري، رواه الجماعة متفق عليه؟ نعم. ها عندك قال رواه جماعة إلا مسلم والبخاري، انظر رواه جماعة كل صحيح ولا ما هو صحيح؟ ننظر في السنة، مش احنا اتفقنا أن الحديث إذا كان في البخاري ومسلم يكون صحيحا؟ استنى البخاري ومسلم يا إخوان، لو قرر الجماعة بدون استثناء لأحد لم يستثنى حتى البخاري ومسلم ممن روى أحد أو روى الحديث، لكن قرر الجماعة إلا البخاري ومسلم إذا روى من أصحاب السنة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. هل هؤلاء يلزم من وجود الحديث بتقويم الصحة؟ يلزم الطاعة؟ يلزم البحث والنظر في إسناده. طيب إذا قال لنا أن الإنسان قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعاما وشرابا، من هذا قول الزور الباطل والإثم والتعدي والغش والخداع والمال والعمل به أن يكون من أهل الزور والغش والنقل والخيانة، فليس لله حاجة في أن يضع طعاما وشرابا، لماذا يمسك عن الطعام والشراب؟ هو لا يؤثر على ذلك، لكن هل معنى ذلك أنه لا يقدر عليه الصيام؟ قال العلماء يلزمه الصيام، يلزمه الصوم، وإن كان لا يؤجر على هذا الصيام ولا يثاب عليه لما جرح به صومه من تلك الأعمال ولكن يجب عليه الصيام. كرجل يذكر إلى الصلاة ولا يخشع في الصلاة، لا يخشع في الصلاة، أول ما يكبر فتناول عليه العفاريت والجن والأفكار والوساوس والأوهام، فما يذكر أنه في صلاة إلا وقد قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الذي أدى الصلاة، صلاته صحيحة؟ نعم إذا جمع أدى الأركان، لكن هل يثاب على هذه الصلاة؟ ليس له من ثواب إلا فيما استحضره وخشع فيه، أما الذي لا يستحضر ولا يخشع فليس له على ذلك أجر، لكن أن يؤمر بقضاء هذه الصلاة لا يؤمر بقضائها، وإن كان قد استحب شيخ الإسلام ابن تيمية أن يقضيها من باب أنه قد صلى صلاة فارغة من الأجر والثواب، فالأولى أن يصلي صلاة ماذا؟ يتحصل من ورائها على الأجر والصلاة والثواب. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع، والقائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا الحديث على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجميع الناس من هذا الحال. نعم، فضل في هذه ونحتم إن شاء الله. نعم.
قال يستحب للصائم ان يتزوج اثناء الصيام ولا فرق بين اول النهار واخره. قال الترمذي رحمه الله ولم ير الشافعي الصيام اول النهار واخره بأسا، ولم ير الشافعي الزواج اول النهار واخره بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج وهو صائم، وتقدم ذلك من هذا الكتاب فليرجع عليه.
السواك للصائم، لا خلاف بين الفقهاء أن السواك للصائم قبل الزوال جائز ومشروع ولا خلاف في ذلك. قبل الزوال نستطيع أن نقول مثلا قبل الظهر، لأن الزوال هو أن تزول الشمس عن كبد السماء قبل وقت الظهر بقرابة الربع أو نصف ساعة فيها. إذا استاك قبل الظهر مثلا هذا جائز بلا ذلك، ولكن اختلف الفقهاء فيما إذا استاك الإنسان أو تسوق بعد الزواج، فذهب جمهور العلماء إلى الزواج، فهو قول عدد من الصحابة، قال لذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ابن عباس، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنه. وذهب المسلمين وابراهيم بن يزيد النخعي الى جواز المشروعين، وهو قول الامام مالك رحمه الله تعالى وروايه عن الامام احمد، واختار قول الجواز الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وكذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى او كما في مجموع الفتاوى وتلميذه ابن القيم. ذهب جميعا إلى أن الصائم لو أن يستاك في أول النهار أو في آخره أو في وسطه قبل الزوال أو بعد الزوال، سواء كان السواك رطبا أو كان يابسا، هذا قول الجمهور. واستدل القائلون بالمشروعية بأدلة عامة وخاصة. الأدلة العامة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشفع على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. أي بعد الظهر مثلا، لما جاز أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق هذا النص دون أن ينبه الأمة على عدم الشرعية بعد الظهر للصائمين، والصيام لا يتوقف على رمضان، فالمعلوم المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه كثرة الصيام صيام النافلة، إذا هو أمر موجود، فلماذا لم يقل إلا الصائم فلا يستاك بعد الزوال أو بعد صلاة الظهر؟ فهذا العموم دليل على المشروعية. كذلك جعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته أول ما يفعله السواك، أي كان إذا دخل البيت يستفيد. طيب يدخل مثلا الله أعلم تدخل بالنهار تدخل بالليل، فلم يكن أو لم تفرق عائشة في دخوله، فهذا في النهار وفي الليل، ولم تفرق بين حاله الصيام وحاله في الإفطار أو في غير الإمساك، فدل على العموم أنه كان إذا دخل بيته استفاد. كذلك ثبت عن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. هذه المطهرة للفم لم تقل إلا الصائم، أو لم يقل الناس إلا الصائم، فلا يحتاج في حال الصيام، وإنما أطلق النص أنه مطهرة للفم في أي وقت شاء الصائم أن يطهر فمه وأن يستاك، فله أن يستاك في أول نهاره أو في آخره. كذلك جاء في حديث خاص عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يهتاك وهو صائم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصي يهتاك وهو صائم. هذا الصحابي رأى حالات كثيرة ومواقف كثيرة يهتاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. هذا الكلام قاله ليجيب فيه عما توهم النهي عن الصيام او رأى عدم جواز الاحتياج في حال الصيام، فاستدل بذلك على جواز الاحتياج الصائم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء حديث عبد الرحمن بن غن قال: سألت معاذ بن جبل أأتسوق وأنا صائم؟ قال: نعم. يسأل: أأتسوق وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي نهار؟ في أي وقت؟ قال: في أي وقت النهار شئت، سواء كان بالنهار أو كان بعد الزوال. هذا قول معاوية، قول معاذ رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن معاذ: إن الناس يقرؤونه عشية، يعني بعد الظهر بعد الزوال، هناك من الناس من يقرؤونه عشية، ويقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلوب فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الدليل بالفعل يستدل به جماعة من على عدم استحباب أو كراهة السواك بعد الزواج. قال: إن الناس يقولون ويقرون ذلك بقول المسلم: تقولون فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال معاذ رضي الله تعالى: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوه، أمر بالصلاة وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوه، من الرائحة تخرج من المعدة وليس من الفم. وإنسان وما كان بالذي يأمرهم أي بالسواك ويأمرهم وبين لهم أن هناك رائحة هي أطيب عند الله من ريح المسك، أن يأمرهم أن يمكنوا أفواههم عمدا، فإن ذلك لا خير فيه. ما كان يأمرهم أن يترك السواك حتى يمكنوا أفواههم، وإذا فالسواك لا يجد الرائحة، لأن الرائحة تنبعث من جوف الإنسان ومن معدته لخلوها من الطعام، فتنبعث تلك الرائحة، فما كان بالذي بين لهم ذلك بالذي يأمرهم أن يمكنوا أفواههم. وهذا حديث حسن سنة ذلك في رد صحيح من صحابي فقيه جليل وهو معاذ رضي الله تعالى عنه على قائلين الكراهة السواك بعد الزواج. أما الذين ذهبوا إلى كراهية السواك بعد الزواج هذا قول لأبي ثوب وقول الإمام الشافعي ويعتبر قول مشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدل القائلون بكراهية السواك بعد الزواج بهذا الحديث القدسي لقلوب من الصالحة يوم عند الله الرائحة في مصر، وترى أن هذا الحديث لا يصادف العمومات الدالة على جواز مشروعية السواك، ثم ليس السواك ما يذهب هذه الرائحة لكونها منبعثة من المعدة وليس من الفم. كذلك ورد عن أبي سمعة الحديث عن باب الأرض أنه قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، فيه نهي عن الاستياك بالعشي ولكنه ضعيف كذلك، وقد بين ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه، ولذلك فالراجع هو جواز الاستياك في أي وقت من النهار بليل أو بنهار بالعشي أو بالضحى، فالأمر في ذلك جائز. وهل يقاس على ذلك المعجون؟ إن استخدم الفرشاة بدون معجون فجائز، وإن كان المعجون ولا يستطيع أن يدخل وأن يحتمس من الماء الذي يكون فيه ولا يدخل إلى مريضه أو إلى معدته شيء فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. إن شاء الله إخواني نريد بإذن الله نسلك في كتاب الصيام حتى ندخل في قضاء رمضان، لأن مسألة قضاء رمضان في حاجة هذا وقف عند الاعتكاف، وقف عند الاعتكاف، ثم ندخل بعد ذلك إن شاء الله في كتاب عندنا هذا. نعم ننظر إن شاء الله إما يكون في أحكام قضائي أو في الحج مباشرة، يعني بعد قضاء رمضان ندخل في الحج إن شاء الله. سبحان الله.